للجمهورية الثانية، الشعب يرى أولى خطوات الديمقراطية. في البداية قبل ما رحب بضيوفنا نتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل القنوات الدينية، بداية بصاحب البيت دكتور سعيد توفيق رئيس قناة الشباب، الأستاذ محمود حسان رئيس قناة الرحمة، دكتور سعيد حساسين رئيس قناة الخليجية، الدكتور عاطف عبد الرشيد رئيس قناة الحافظ والصحة والكمال. نحن معكم الآن على الهواء مباشرة عبر كل القنوات الدينية. اسمحونا نحن نرحب بضيوفنا في هذه الاحتفالية، احتفالية أول رئيس مدني تشهده مصر. نرحب في البداية بالدكتور صلاح سلطان أستاذ الشريعة الإسلامية ومقرر لجنة القدس بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا بك دكتور ونورنا، وألف مبروك ومبروك للشعب المصري كله،
مبروك لمصر والأمتنا كلها والعالم كله.
نرحب أيضا بضيفنا فضيلة الشيخ الجليل فضيلة الشيخ نشأت أحمد. فضيلة الشيخ ألف مبروك لفضيلتك وللشعب المصري كله.
ألف مبارك لنا وللأمة جميعا.
اللهم أمين. ألف مبروك.
مبارك ألف.
رحب أيضا رحب أيضا بالدكتور عبد الرحمن البر عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر وعضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين وعضو الجمعية التأسيسية للدستور. مرحبا بك دكتور ومنورنا.
سهلا ومرحبا وحيا الله السادة المشاهدين، وأسأل الله أن تعم البركة أنحاء عالمنا العربي والإسلامي وأن يجمع الكلمة ويتم النعمة إن شاء الله.
اللهم أمين يا رب العالمين. ألف مبروك يا دكتور ومبروك للشعب المصري كله. يعني في البداية ندعو الله سبحانه وتعالى بأن يتم توحيد الصف ولم الشمل. دكتور صلاح، كيف يتم هذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
صلى الله عليه
وسلم. أحب أن تكون البداية هي حمد لله تبارك وتعالى، وما بكم نعمة فمن الله، لا أحد يستطيع أن ينسب الفضل له أبدا. الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي رزقنا هذا من حيث لا نحتسب، وإلى اللحظات الأخيرة كنا نمسك بقلوبنا وتأتينا الأخبار أن الناس أمروا أن يخرجوا من أعمال من الساعة 1-2 وأن هناك تحركات يعني مختلفة، حتى نظل حتى اللحظة الأخيرة وإلى أن نلقى الله قلوبنا معلقة فقط وما بكم من نعمة فمن الله، ومعلقة بهذا النهج السليماني في قصة سيدنا سليمان لما رأى عرش بلقيس قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. هذه النقطة الأولى، ونستطيع أن نسميها إلا بحبل من الله، حبل ثاني وحبل من الناس كما قال ربنا سبحانه وتعالى. هذا الحبل الآن يجب أن يكون متينا جدا ممتدا للجميع، ولا يوجد استثناء أبدا، لا للمسلمين ولا المسيحيين لا العلمانيين أو الإسلاميين، لا للرجال ولا للنساء، لا للأغنياء ولا للفقراء، لا للشباب ولا للفتيات، وإنما للجميع. هناك استثناء واحد فقط هو حق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. هؤلاء لهم حق، وهناك وعد بنصرتهم والانتصار بالعدالة وبالقضاء لهؤلاء الذين قتلوا في هذه الثورة السلمية الحضارية الربانية الشعبية،
نحسبهم عند الله شهداء.
أما غير ذلك فنحن يجب أن نمد أيدينا مستعملين في ذلك منهج سيدنا يوسف عليه السلام وهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما سيدنا يوسف فقد فعل فيه إخوته الأفاعيل، وفعلت فيه الدولة التي عاش فيها أيضا الأفاعيل، أدخلته السجن لما احتاجته لأزمة، قدم لهم الفكرة، قدم لهم المشروع دون أن يقدم نفسه، لكن لما طلب خرج وقدم للبلد ولم يعش شعور الضحية ولم ينتقم من الدولة التي أهانته. بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ضنوا علي كرام. ولما جاءت اللحظة الكبرى لمجيء إخوته قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه أنتم جاهلون؟ قالوا إنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله يدعو أجر المحسنين. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عاش نفس الحدث عندما دخل مكة فاتحا بعد يعني معارك رهيبة جدا خاضها المشركون بدءا بالمرحلة المكية وحتى في المرحلة المدنية، لما قال أبو سفيان لعلي بن أبي طالب في الفتح ماذا أنا فاعل وقد أمر أمره الرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا تفعل إلا أن تتوجه إلى محمد قبالة وجهه وتقول له مقالة إخوة يوسف، تالله لقد أثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين فإنه لا يحب أن يكون أحد أكرم منه، فإنه لا يلبث إلا أن يقول لك يعني لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم هو أرحم الراحمين. هذا هو المنطق الذي ننتظره من أخونا الدكتور مرسي من الجميع، والحمد لله ظهر هذا جليا واضحا نقيا نديا في خطابه الذي ألقاه الآن بفضل الله تعالى.
فضلت شيخ نشأة أحمد بعد تولي الدكتور محمد مرسي، يمكن سمعنا كلنا خطابه متمئن للغاية، كيف ترى المشهد التاريخي لمصر بعد تولي الدكتور محمد مرسي؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى آله. أرى أن هذه الثورة المباركة جرت بترتيب رباني عالي، لم يكن في حسابات أحد لا في البداية ولا حتى في النهاية. الثورة قامت ولم يكن أحد يتخيل قيامها،
صحيح،
والانتخابات جرت ولم يكن أحد يتخيل جريانها، والدكتور محمد مرسي أكره على الترشيح في آخر لحظة، وأكره الناس على اختياره حتى من كان يخالفه بترتيب من الله عالي، واليوم أكره الجميع حتى من كادوا بالدكتور مرسي، بل من كادوا بالثورة، بل من قاموا بالثورة المضادة ضدها، أكره الجميع على أن قدر الله يجري. قال تعالى: إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. وأنا منذ اللحظة الأولى التي بدأت فيها الثورة، كلما اشتد الكرب علينا في موقف تذكرت موقف الصحابة يوم الأحزاب حين أحاطت بهم قوى الأرض وكادت لحظة النهاية أن تقترب، ما كان منهم إلا أن قالوا قولة الموقن بقدر الله وحده وترتيبه لدينه: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. فنحن نرددها ونحن على يقين أن الله عز وجل وعد بنصرة دينه، ووعد بإظهار دينه، ووعد بنصرة المظلومين وعباده، فهل يخلف الله وعده؟ محال. وإن تأخر نصره لحكمة يعلمها ولا نعلمها فلا يعني تأخيره انعدام الحكمة في التأخير، وإنما يعني جهلنا بالحكمة لا لكون التأخير خال من الحكمة، وإلا فحكمة الله جارية وقدر الله جاري، ولا شيء في كونه يحدث بغير مشيئته وعلمه وحكمته. نحن على يقين أن هذه الثورة التي تم لها ما تم اليوم في مصر ليست نهاية المراحل التي عندها يقف دين الله عز وجل، بل أحسبها فاتحة خير لأمة المسلمين قاطبة، بل للبشرية قاطبة لرفع المظالم عن العباد ولتحرك الحق في قلوب الخلق. أعلم أن الله على كل شيء قدير، كيف يدبر ذلك، كيف يرتب ذلك؟ نحن عبيد ننظر لقدر الله ولا نملك أمامه إلا الحمد والتسبيح، إلا الحمد والتسبيح. لابد أن نوقن أننا عبيد لرب، وأن قدر الله جاري، وأن كل محنة تعرض للمسلمين ليعلم كل مسلم أن محنة الله له في طياتها المنحة. نبي الله يوسف وذكرنا به أخونا الدكتور صلاح حفظه الله تعالى مر بمحن، كل محنة جعل الله له فيها منحة، ألقي في البئر فبدأ لحظة إلقائه في البئر بدأت مواهب النبوة تظهر، وبدأ ذلك في ضراعته حين تذلل لربه بدعوات يذكرها الإمام القرطبي في تفسيره، ويقول: فأنت لها الملائكة يقولون: يا ربنا صوت خفيض بعيد، الصوت صوت صبي والدعاء دعاء نبي. فبدأت مواهب النبوة تبرز وتظهر في دعواته وفي كلماته وفي ضراعاته لربه، وعندها بدأت المنحة. قال تعالى: فأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. ففي البئر بدأ الوحي، وحين استعبي خرج من البئر وسيق وبيع بثمن بخس واستعبت. الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم يباع بثمن بخس ويستعبد وفي أسوأ بيت في الأرض. عزيز مصر في هذا الوقت رئيس الشرط وزير الداخلية في وقتها، ولذا شراه بثمن بخس وأظهر زهده فيه ما كاد يشتريه رغم ما رأى فيه من هيئة ظاهرة بل ومن نبوغ بادي، ومع ذلك أبى إلا أن يفعل ذلك. ولكن الله عز وجل في هذه اللحظة أيضا يمكنه وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. يقول تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض
سبحان الله
ولنعلمه من تأويل الأحاديث. فكانت المحنة الثانية مصدر المنحة الثانية. ولما ألقي في السجن بغير جريرة ولا تهمة ولا ذنب اقترف أبى الله عز وجل إلا أن يظهر له معجزات النبوة ساعة إلقائه في السجن. فقال لصاحبي حين استشارا قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأبى الله عز وجل إلا أن يخرج من السجن
لا يشكرون
إلا أن يخرج من السجن ليخرج من طرة إلى رئاسة الوزارة ذلك تقدير العزيز العليم.
دكتور عبد الرحمن البر نستغل بقى وجود حضرتك معانا وأنت عضو بجماعة الإرشاد للإخوان المسلمين مكتب الإرشاد وعضو الجمعية التأسيسية للدستور. البعض عاوزين فضلتك تقول لهم كلمة وتطمنهم قد يعتقد أن يكون هناك تصفية حسابات بعد تولي الدكتور محمد مرسي، البعض منهم من الشرطة البعض منهم من رجال المخابرات. خلينا نتكلم بصراحة وضوح وحضرتك معانا، يعني حضرتك تقول ايه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على ما أنعم ونسأله سبحانه وتعالى أن يتم النعمة وأن يجمع الكلمة، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقدم خالص التهاني لشعب مصر على هذا العرس الكريم وعلى هذا العطاء الرباني الذي نحن فيه وهو من فيض نعمه سبحانه وتعالى. وأقول هذه بداية لخير عميم ننتظر إن شاء الله، وهذا ليس تأليا على الله ولكنه رجاء في الله سبحانه وتعالى أن يفتح لمصر آفاق الخير. وبالنسبة للموضوع أو التخوفات لدى بعض القطاعات، ما قاله السيد الرئيس الدكتور محمد مرسي قبل قليل في أول إطلالة له على الأمة بعد فوزه بالرئاسة أعتقد أنه واضح جدا في جمع الشمل وفي ترميم ما فسد من علاقات. لا شك أن المرحلة السابقة بكل ما كان فيها من تنافس انتخابي وبكل ما كان فيها من تنافس فكري وصراع انتخابي وغيره أوجدت حالة كبيرة جدا من الجدل والإشاعات الكثيرة المغرضة والإساءات الكثيرة جدا التي وجهت إلى دكتور مرسي شخصيا وإلى آل بيته وإلى الإخوان وإلى كل من كان يؤيد الدكتور مرسي. لكن هذه صفحة بمجرد أن انتهت الانتخابات طويت وبإعلان النتيجة يعلن الدكتور مرسي أننا الآن جميعا صرنا في أمام لحظة الحقيقة، وبالتالي لا مجال في دولة مصر الجديدة الحرة الديمقراطية الوطنية الدستورية الحديثة، لا مجال لتصفية حسابات، لا مجال لانتقام، لا مجال لمعاملة إنسان على كلمة صدرت منه في هذا، لا مجال إلا للقانون الذي يكون سيدا على الجميع بدءا من رئاسة الدولة إلى أصغر مواطن في هذه الدولة، والجميع هنا سواسية، بمعنى أنه الانتماء الفكري والإيديولوجي كما يقولون للدكتور مرسي أعتقد أنه لن يكون سببا في تفضيل أحد على أحد، بل العبرة في إدارة الدولة بالكفاءات وبالخبرات وبالقدرات والمهارات اللازمة للنهوض بالأمة ولإحياء المشروع الذي جاء به من أجل نهضة
مشروعنا.
لا مجال في مصر الجديدة، مصر الحرة الديمقراطية الدستورية الحديثة، مصر العدالة، لا مجال لسلطة تتغول لا على سلطة أخرى ولا على أفراد. نحن يجب أن نكون أمام دولة العدل. وأنا دعني هنا أكرر قصة ذكرتها في أكثر من موضع، وهي تعبر عن تاريخنا وتراثنا الحقيقي، لأنه تراثنا الإسلامي شوه. صحيح كانت هناك أخطاء كثيرة جدا، ولكن كانت هناك مزايا كثيرة. المشكلة في أن الذين ينبشون في تاريخنا يبحثون دائما عن السوءات. تاريخنا مليء بتراث نحن في حاجة إلى استلهامه في بناء دولة العدالة، دولة الحرية. القصة هي أنه شريح بن الحارث النخعي، وهذا أحد التابعين وكان مشهورا أحد القضاة المشهورين بتمام العدل والصرامة في العدل، حتى إنه قضى على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين. شريح هذا جاءه ابن له،
قضى على علي أمام يهودي،
أمام يهودي في أمام لصالح يهودي،
لصالح يهودي،
لصالح يهودي. شريح هذا وهو قاضي جاءه ابن من أبنائه يوما وقال إن بيني وبين قوم خصومة وأريد أن أعرض القضية عليك، فإن كان الحق لي خاصمتهم، وإن لم يكن الحق لي لم أخاصمهم. فقال أعرض القصة. فقص الولد قصته، فقال الرجل انطلق فخاصمهم. لم يقل له أنت على صواب ولا أنت على خطأ، قال انطلق فخاصمهم. فأبى الخصوم أن يقضي في القضية إلا شريح، مع أنه والد للخصم يعني. ووجد القضية كما عرضها ابنه بالضبط. فلما فرغ الأطراف من دعواهم قضى على ابنه لصالح خصومه. فرجع الولد محبطا كئيبا، ولما وصل إلى الدار قال له والله لو لم أعرض الأمر عليك لما لمتك، فضحتني بين الناس. فقال يا بني والله لأنت أحب إلي من ملء الأرض من خصومك هؤلاء. طبيعة العلاقة الإنسانية الطبيعية. ولكن والله إن الحق أعز علي منك، إنك لما عرضت علي القصة أو القضية عرفت أن الحق مع خصومك، فخشيت أن أقول لك إن الحق مع خصومك فتذهب فتساومهم على بعض حقهم، فأردت أن ترفع القضية لأستوفي الحق لهم. هذا هو العدل الذي نرجوه في الدولة الجديدة، وهذا هو الميزان اللي تكلم به الدكتور مرسي حين قال أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيت الله فلا طاعة لي عليكم، حين ذكر أنه يقول للشعب ليست لي حقوق وإنما علي واجبات، وإذا رأينا فيه شيئا نقول له هذا خطأ وهذا صواب.
ووضح فعلا
ما 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 يعني هذا الذي يفتح قلوب المصريين جميعا، أي خطأ في اتجاه أي شخص سوف نقف جميعا ونقول له حاسب قف، كما وقف المسلمون لابن عمرو بن العاص حينما اعتدى على ابن القبطي في مصر ورفعت المظلمة إلى عمر واقتص القبطي أو ابن القبط اقتص من ابن عمرو بن العاص على مرأة ومسمع من الناس، بل أراد عمر أن يقوم ابن القبطي بضرب عمرو نفسه على اعتبار أن ابنه تشجع على فعله بسبب سلطان أبيه. هذا هو الذي نقوله. فقضية الذي يخاف نقول له لا مجال لهذا، لا مجال لتصفيات، لا في وظائف ولا في أعمال ولا لطوائف ولا حتى. والبعض بيقول ال 12 مليون اللي انتخبوا الفريق
الشباب.
انا عايز اقول لنفسي وبقول لكل واحد بيسمعنا الان، هل الدكتور مرسي يعرف من الذي انتخبه ومن الذي انتخب الدكتور شفيق؟ هذا قضية. ولذلك الأصل أننا جميعا مصريون، هم قالوا آراءهم.
دكتور عبد الرحمن يعني هو وضح ده في بصحتك، طبعا عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين ومن قيادات الإخوان المسلمين، فكلام طبعا بالتفصيل لما بيكون من حضرتك دي طمأنينة خاصة لرجال الشرطة البعض،
رجال الشرطة لرجال
المخابرات، وهو ذكر في خطابه الدكتور محمد مرسي الحقيقة
لكل الفئات التي أشاع المرجفون صحيح. في يوم من الأيام أن هذه الفئات ستكون محل انتقام أو محل
يكون في تصفية،
فضلا عن مسألة مهمة أشار لها الدكتور، العدالة الاجتماعية للجميع، لأن هذا الشعب كله هو صاحب حق، كله هو صاحب حق. لم يعد الرئيس بانتخابه رئيسا لمن انتخبه، الرئيس بعد أن انتخب صار الجميع مسؤولين منه، صار مسؤولا عن الجميع أيا كانت علاقته النفسية بهم. بالمناسبة يعني حبه الرئيس أو بغضه لشخص ما لا يمكن أن يكون ولا يصح أن يكون مبررا لتأخيره عن موقع يستحقه أو منعه من شيء هو له أهل، كما دخل الرجل على عمر بن الخطاب وقال له عمر إني أكرهه، قال هل كراهتك لي ستمنعني حقا هو لي؟ قال لا. قال فهل يترتب عليها ضرر لي؟ قال لا. قال إذا لا يبكي على الحب إلا النساء. أنا مع كلمة لا، هو يوقن أن المسائل النفسية ليس لها مدخل في المسؤولية. ولذلك البعض بيقول فكر الأستاذ الدكتور مرسي، طبعا لا شك أن الدكتور مرسي تربى في مدرسة الإخوان
صحيح.
تعلم تشرب مبادئ الإسلام وأخلاق الإسلام في مدرسة الإخوان، لكن هذا لا يمكن أن يكون سببا في أنه يميل إلى الإخوان على حساب غير الإخوان.
والدليل أنه اليوم أعلن يعني أعلن حزب الحرية والعدالة في بيان له أن الدكتور محمد مرسي استقال من حزب الحرية والعدالة واستقال من جماعة الإخوان المسلمين،
وهو قال أنه على مسافة واحدة من الجميع ونحن يعني سنحاسبه على هذا.
تمام. الدكتور محمد مرسي الآن هو رئيس لكل المصريين وليس لجماعة الإخوان المسلمين وكلنا الآن مصريين. طيب دكتور صلاح سلطان، دلوقتي رسالتك إيه للشعب المصري وهو يرى الآن أولى خطوات الديمقراطية؟
الحقيقة أنا رجائي في الشعب المصري العريق العظيم الذي شارك بصوته ان احنا لابد يكون عندنا اعلان واضح جدا مع انفسنا امام الله سبحانه وتعالى ثم امام الوطن، ان في نوعين من الاصوات، صوت ايجابي وصوت سلبي. صوت سلبي بديلك الصوت او حتى عارضتك، بس انا قاعد مستني يعني انك تحل لي كل المشاكل بين عشية او ضحاها. هذا الصوت الحقيقة بيظل عبء ومرهق. ضرب الله مثل رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء ووكل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو من يأمر بالعدل وعلى صراط المستقيم؟ احنا عايزين صوتك وعايزين دعائك وعايزين نصيحتك وعايزين كتفك وخبرتك. يبقى الأربع حاجات دول، وبلاش ندخل على الأمور بأحكام مسبقة كثير منها أتى من الإعلام، وإحنا قلنا ما احناش بصدد أبدا تصفية حسابات صحيح. حتى لكل من أساء
صحيح.
لكن بنقول في مرتكزات أصبحت موجودة في أذهان الناس عن يعني طبيعة الإخوان وعمل الإسلاميين، وهذه الأشياء من زيف كثير جدا متراكم اللي هي الصورة الذهنية زي بيقولوا بعلم الإعلام. أنا نفسي إن احنا نسيب الصفحة دي ونتجاوب مع خطاب الرئيس
ونتجاوب
مع مشروع النهضة
صحيح.
وندخل فعلا في نظل بصوتنا، لأن احنا جاي انتخابات أخرى في مواقف كثيرة، جاي بدعائنا عشان قلبنا يبقى حاضر ربنا سبحانه وتعالى، يعني كما قالوا من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. عايزين النصيحه، المشروع النهضه ده في لكل مصري مسلم او مسيحي، رجل او امراه، كبير او صغير، له مكان فيه، يقول انا خبرتي اقدر اادي هنا، والمشروع في زاويه ناقصه، في زاويه ممكن تتكمل، في موضع لبنه، انا هسدد اللبنه دي. انا مش داخل اقول والله شكل الموضوع كده ما يمشيش،
يعني نحكم من البدايه
بالضبط،
ندي فرصه
وبعدين ندخل بكتفنا. انا على استعداد ان اساعد. انا اتمنى ان كل واحد فينا ما يدخلش على اساس انه يرى مكانه او انه ياخد يعني مسؤوليه او منصب، ما اخدتنيش يبقى كل القوى الساسيه لها مكان، بس المكان ده ان انا داخل اخدم بلدي واحقق مشروع لبلدي والأمتي والإعزاز مصر بإذن الله أمام العالم كله
إن شاء الله بإذن الله. فضل شيخ نشأة أحمد، يعني رسالة حضرتك للدكتور محمد مرسي باعتباره طبعا حامل لواء الوطن، ولكن في ظل هذه الحقبة الخطيرة التي تمر بها مصر.
والله رسالتي أنا يعني كنت بالأمس معه فحدثت وقلت يا دكتور محمد أنت
قل لنا قلت له إيه بقى فضل الشيخ؟
حملناك أمانة ووضعناك على فوهة بركان الأمة في أمس الحاجة لأن تؤسس من جديد.
صحيح.
وهذا الأمر يحتاج جهد كل مصري موجود على الأرض، ولا يخلو مصري من جهد. القرآن الكريم علمنا أن الناس لهم أحوال ثلاثة، إما خلق موهوب وإما خلق معيوب وإما خلق هو فيه كسائر الناس. لا يخلو بشر مهما كان موضعه من هذه الثلاثة. الأمم بنيت على الأخلاق الموهوبة وغض الطرف عن الأخلاق المعيوبة. لا يخلو بشر من هذه الثلاثة. ورب العباد لخص لنا أدب التعامل معها في آية واحدة يقول عنها ابن القيم رحمه الله تعالى: قد ساق الله لنا هذه الآية التي جمع فيها أصول وقواعد الأخلاق كلها، في قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن جهلي. ليتنا نفهم القدر الأول منها، خذ العفو. العفو هنا الزيادة، الجانب الموهوب في كل فرد. أقول لدكتور محمد كل إنسان في مصر يقينا بنص الآية له جانب هو فيه موهوب، قطاع الطريق هتجد فيه شجاعة وإقدام عز وجودها. مطلوب أن نغتنم الخلق الموهوب وأن نغض الطرف عن المعيوب حتى تبنى الأمة بسواد أبنائها. ولو نظرت إلى التاريخ وحضاراته تذهل، كل حضارة قامت على حسن اغتنام الإدارة لمواهب فئة من الموهوبين فيها. من اغتنم مواهب الموهوبين في النحت بنى حضارة في النحت، من اغتنم مواهب الموهوبين في الزراعة بنى حضارة في الزراعة، من اغتنم مواهب الموهوبين في الصناعة بنى حضارة في الصناعة. نص الآية أمرنا باغتنام جميع مواهب الموهوبين في كل مجالات الموهبة. خذ العفو، هذا القدر يندرج تحته كل ما يمكن أن يخطر لك ببال في علم التنمية البشرية. خذ العفو نص قرآني حكيم وأمر من رب العالمين لنا وللأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بنى أصحابه بنهم على هذا، سعى ليرتقي بكل موهبة عند كل موهوب حتى صار كل صحابي يتميز بموهبته. عليها تبنى قواعد التعامل. أولا يستفاد بموهبته للأمة كلها، لأن الزيادة التي وهبها الله إياها ليست له ولكن للأمة، حتى يكون بيننا توادد وتواصل وعطايا عندها يقف الناس. حتى وإن وجدنا سوءا كما يقول ابن القيم أو عيبا، ولا يخلو أحد من عيب، جعلنا من خلقه الموهوب تكأ مسند نتكئ عليه ونركن إليه. فإن نظرنا لموهبته هانت في أعيننا ذلته، هانت في أعيننا ذلته. ونص الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها سلوكا رضي منها آخر. فإن كرهنا الخلق المعيوب رضينا الموهوب. هذا الجانب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مدح أصحابه ما مدحهم بالكمال الأخلاقي ولا مدحهم بالعصمة، فالكمال له وحده، ولا عصمة الأنبياء ولا عصمة بعد الأنبياء، ولكن مدح كل صحابي بموهبته. فقال صلى الله عليه وسلم: أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، خص برأف، وأقواهم في الحق عمر، وأشدهم حياء عثمان، وأقضاهم زيد، أقضاهم علي، أقدرهم على فضل المنزعات، وأفرضهم زيد، أعلمهم بعلم المواريث والفرائض، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأهم لكتاب الله أبي بن كعب، ولكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيد بن الجراح. فأقول يا دكتور مرسي مطلوب منك أنت وفريق العمل معك البحث عن مواهب الشعب المصري واستخراج هذه الكنوز وهذه الطاقات صحيح. لأن الأمم تبنى
بالعباد. ربنا يبارك فيك فضيلة الشيخ.
قبل
ذكرت له هذا الكلام بالأمس فضيلتك، كنت معاه بالأمس ذكرت هذا الكلام
دكتور محمد. أذكره له الآن حتى يصله.
إحنا كل القنوات الدينية أكيد وصلوا طبعا، إحنا سبع قنوات ما شاء الله.
لابد من اغتنام مواهب العباد لأن هذا مصدر رقي جميع الأمم. فإن كانت الأمم ترتقي في جانب فأمة الإسلام الأولى ارتقت في كل الجوانب، ولذا في فترات محدودة جدا سادت الدنيا، ليست سيادة حضارة ولا طغيان ولا ظهور وسلطة، إنما سيادة تمكين لأخلاق الإسلام ومعالم الإسلام من قلوب بني الإنسان، فحولت عدوها لنصير لها، لعامل بنص الوحي حامل لرسالة الحق إلى الخلق. هذا مطلوب الآن، لأن إسلامنا يعني ربانا واهتم بالإنسان بما لم يهتم به تشريع على وجه الأرض.
ربنا يبارك لك يا شيخ. دكتور عبد الرحمن البر، رؤية حضرتك، وما زلت بكرر تاني حضرتك عضو في مكتب الإرشاد بجماعة الإخوة المسلمين وعضو الجمعية التأسيسية للدستور، رؤيتك في اللجنة، لجنة الانتخابات الرئاسية المشرفة على الانتخابات، خاصة ان هي نطقت كلمة الحق رغم التشكيك اللي كان على مدى، يمكن احنا عشنا اسبوع صعب قوي كلنا، كل في البيوت المصرية من اطفال لشيوخ للنساء كلنا يعني بالتشكيك والاعلام اللي سمعناه طبعا، رؤيتك ايه؟
وطبعا لا بد من تقديم الشكر للجنة الرئاسية على ادائها، وطبعا باعتبار هي صاحبة الموضوع، كما الشكر واجب لكل القضاة الحقيقة اللي عملوا ملحمة، 13,100 قاضي و351 مستشار في اللجان الفرعية واللجان العامة أدوا ملحمة كبيرة جدا. لكن طبعا لا شك أن المرحلة اللي فاتت أو الفترة اللي فاتت كان في قدر كبير جدا من الإرجاف والإشاعة ملأ الأجواء دخانا، وبعض التصرفات، ولهذا الإسلام حريص جدا أنه أصحاب المواقع المهمة يكونوا فوق مستوى الشبهات ويبقوا دائما لا يؤخرون البيان عن وقت الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن مر الرجل وهو واقف مع السيدة صفية ناداه وقال هذه صفية، ليه؟ حتى لا يترك له فرصة، لأن يعني الشيطان يقول له أي شيء، مع أنه الرسول أنزه في نفوس الصحابة وفي نفوس الأمة من أن يظن أحد به السوء. وهذا ما نرجو من لجنة تأتي فيما بعد، أنه لا تدع مجالا لشائبة حتى تبقى القلوب في حالة قبول مستمر. إنما طبعا في بعض الأحداث اللي حصلت ونحن لا نريد استرجاع الماضي جعلت الناس في حالة استرابة في كثير من الأحيان دون أن يجدوا توضيحا أو تصحيحا أو إلى آخره. لكن لا شك أن النتائج أظهرت وبشكل واضح جدا أن اللجنة أدت أداء متميزا، لا بد من شكر اللجنة عليه بشكل واضح جدا، ولا بد من الثناء عليه والبناء على ذلك إن شاء الله فيما يستقبل يعني.
لكن انتم كجماعة الاخوان المسلمين وخاصة اعضاء مكتب الارشاد، هل كان في قلق بالنسبة لكم من وسائل الاعلام المختلفة اللي كانت بتشوه الصورة وتشوه صورة اللجنة العليا للانتخابات؟
والله طبعا لا شك ان اجهزة ان بعض الاعلاميين مارسوا ادوارا
صحيح
غير جيدة، اسهمت في القاء قنابل دخانية كثيرة
جدا، تعبت الناس نفسيا في البيوت، الناس تعبت
وترت الأعصاب بشكل كبير جدا. الأعصاب كانت، حضرتك لو تشوف الناس لحظة قراءة المستشار فاروق سلطان أو قبل أن يقرأ البيان الانتخابي، الناس كانت في حالة غير طبيعية، حالة الهستيريا التي حصلت بعد إعلان، بعد لحظة إعلان نتيجة الفريق شفيق قبل إعلان نتيجة الدكتور مرسي، يعني غير عادية. فلا شك أن الإعلام كان له دور كبير جدا، وبرضو نحن هنا لسنا في مقام الدعوة لمعاقبة،
لا خلاص احنا
بنبدأ صحيح، هذه قضية منتهية تماما. لكن في نفس الوقت نقول القانون، نحن دخلنا إلى دولة جديدة، دولة حق وحرية وعدالة، يجب أن يكون القانون هو العنوان السائد فوق الجميع حتى لا تكون أعراض الناس فيما بعد يعني نهبا لكل من يعتدي عليها، وحتى ننتقل بمصر نقلة حقيقية للأمام دون أي تجاوز للحدود القانونية، ليس من حق أحد. ونرجو إن شاء الله أن يكون هذا هو الواقع الذي يراه كل المصريين
إن شاء الله،
أنه لا يوجد أحد في أيا كانت سلطته بدءا من رئيس الجمهورية إن شاء الله أسأل الله أن يوفقه، ومرورا بالوزارات والهيئات والشرطة والمؤسسات، لا يكون أحد فوق القانون أو يمارس شيئا ولديه إحساس أنه يمكن أن يخرج خارج إطار القانون. القانون يجب أن يكون هو السيد في على كل المواطنين بلا استثناء، لأنه إحساس الشعب وإحساس الأمة بسيادة القانون على الجميع يجعل الضعيف لا ييأس من وصول إلى حقه، ويجعل القوي والمتسلط لا يطمع في أن يحيف أو يظلم، وبالتالي يدفع الجميع إلى عمل جيد وإلى أداء جيد وإلى تقدم جيد.
ندعو الله سبحانه وتعالى. طب دكتور صلاح سلطان، يمكن هنكمل كلام الدكتور عبد الرحمن، ويمكن هو تحدث في سيادة القانون واللي افتقدها الشعب المصري خلال السنوات الماضية، الرشوة تعرف كله يعني دخول الكليات العسكرية كان زي ما بيقولوا تفرقة، ترى ايه ان شاء الله الايام اللي جاية دي؟
الحقيقة الأجواء الجديدة نرجو بإذن الله تبارك وتعالى تستوعب الجميع، وفي نقطة مهمة جدا تمشي في كل القوانين، وحتى ابن خلدون في دراسته اعتمد منهجيتين، منهجية التأصيل من الكتاب والسنة والتنزيل على الواقع التاريخي بما فيها قصص القرآن لاستنتاج قوانين للتعايش في أي دولة في أي نظام سياسي. ابن خلدون يرى دولة الإسلام مع الظلم تزول، ودولة الكفر مع العدل تطول. لما يجي رئيس يقول أنا ماليش حقوق علي واجبات، إذن هو بيؤسس لنظام أن المسؤول يجب أن يؤدي الواجبات وأن يأخذ، يعني إذا كان هو قام بمقام الفضل وليس مقام العدل، فوق مقام الفضل العدل، يبقى على الأقل من تحته يجب أن يأخذ في الحد الأدنى بالعدل والحد الأعلى بالفضل في مقامين. إنما مقام الظلم أصحاب الشمال، العدل أصحاب اليمين، الفضل أصحاب المقربين، هو اختار مقام المقربين. الناس على دين ملوكهم، هذه من لذلك لما واحد قتل سيدنا عمر بالتاج بتاع كسرى اللي هو فيه بقى يعني ما كانش بيعرف يلبسه، كان بيتدلى على مقاسه ويركب على راسه ويقعد كده، الناس اللي من بره يتخيلوا ان هو لابسه ونحطه راسه ما يقدرش يشيله، ده هو كان محمول على يعني خطوط من السلك الدقيق جدا، والقاه بين يدي سيدنا عمر. سيدنا علي بيتعجب يضرب كف على كف، فالصحابة فقال سيدنا علي وهو الحكيم قال عففت فعفو، ولو رتعت لرتعوا. لو نقلنا بسرعة على تركيا كنموذج رائع جدا، سألوا أردوغان قالوا له ما هي الأسباب التي جعلت تركيا تنتقل من ميزانية 200 مليار إلى 900 مليار، ودخل الفرد تضاعف على الأقل في فترة أردوغان هذه من يعني إلى 5 أضعاف دخله، والدولة أنا بشوف تقدم غير عادي. قال إحنا قفلنا حنفية الفساد وهو لا يفسد وطبيعي كل واحد يلم نفسه لأنه، وأعلينا مسألة العدالة وحق القانون، وسهلنا إجراءات الاستثمار لكل من نريد الاستثمار. الحاجات دي فتحت أبواب الخير كلها.
اللهم أمين يا رب العالمين. طبعا كان نفسنا نستكمل، ندعو الله سبحانه وتعالى أن الفترة القادمة تكون بالخير على مصر إن شاء الله بإذن الله. يمكن الوقت الحلو هذه الجلسة الطيبة عدت مرت بسرعة. في نهاية هذا اللقاء نشكر الدكتور صلاح سلطان أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم ومقرر لجنة القدس بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بشكرك جدا ومبروك لحفظلتك ولحضرتك والمصر كلها والأمة العربية. بنشكر ايضا فضيلة الشيخ نشأت احمد. بنشكرك فضيلة الشيخ. بنشكر ايضا الدكتور عبد الرحمن البر عميد كلية اصول الدين جامعة الازهر وعضو الجمعية التأسيسية للدستور وعضو مكتب الارشاد بجامعة الاخوان المسلمين. بشكرك جدا دكتور ونورتنا. اعزائي المشاهدين فقرتنا مستمرة، هنطلع الفاصل وهيكون معاكم بعد الفاصل الاستاذ الدكتور عاطف عبد الرشيد.